أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال والجواب نحن نسلم أن الحكم المنسوخ ينتهي أمده في الواقع، والله عالم بانتهائه بانتهاء أمده. كان الكلام في الإشكال الثالث على النسخ، على إمكان النسخ. وحاصل الإشكال هو أن الله تعالى عالم قطعا بانتهاء المصالح والمفاسد، فإذا كان عالما بانتهاء مصلحة الحكم هذا يعني أنه ينشئ الحكم مؤقتا. بماذا؟ بانتهاء المصلحة، بزمان انتهاء المصلحة، فبعد وقت الانتهاء لا حكم أصلا، لا حكم في الواقع، حتى يكون الدليل الثاني ناسخا له. وإنما الدليل الثاني يكون مجرد كاشفا عن انتهاء أمد المصلحة، لا أقل لا أكثر. يكون كالتخصيص، شأنه شأن التخصيص. هذا هو الإشكال. جوابه المصنف يقول نحن نسلم أن الحكم المنسوخ أولا ينتهي أمده في الواقع، وثانيا نسلم بأن الله عالم بانتهاء أمد الحكم، عالم بانتهاء المصلحة وبزمان انتهائها. ولكن ذلك لا يعني أن ينشأ الحكم مقيدا بذلك الوقت بوقت انتهاء المصلحة. في المستشكل كأنما المستشكل يقول بأنه كلما كان الله عالما بانتهاء المصلحة فلا بد أن يكون الحكم المنشأ مؤقتا لوقت انتهاء المصلحة. المصنف يقول لا، الأمر ليس كذلك. الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، والله عالم بانتهاء وبأمد انتهاء المصلحة، ولكن مع ذلك هذا لا يعني أن الشارع لما ينشئ الحكم ينشئه مؤقتا. ماذا؟ مؤقتا بالمصلحة، مؤقتا بانتهاء المصلحة، بوقت انتهاء المصلحة، وإنما الحكم ينشأ مطلقا. الحكم لما ينشأ ينشأ مطلقا. ولذا شوفوا، لو قدر للمصلحة أن تستمر لكان الحكم ماذا؟ لكان الحكم مستمران، فهو غير مؤقت واقعا، غير مؤقت بالمصلحة. حتى لو كان الشارع عالما بانتهاء أمد الحكم وبوقت انتهاء المصلحة، ولكن لا ينشئ الحكم ماذا؟ مؤقتا، بحيث يكون الوقت قيدا في المنشأ، قيدا في المجهول، أيضا في الحكم. لا، ليس كذلك، وإنما الحكم مطلق. الحكم يكون ماذا؟ مطلقا. يقول هذا نظير الخلق. وعدنا، إحنا قلنا الجعل هو الخلق، وهذا الخلق، الخلق على قسمين: خلق تكويني وخلق شنو؟ جعلي، تنزيلي. جعل الأحكام بالخلق الجعل التنزيلي. عندنا خلق تكويني غير جعل الأحكام. هذا الخلق التكويني الإيجاد. الله لما يخلق شيء يخلق الإنسان. الله عالم بانتهاء أمل هذا الخلق المعاد، عالم قطعا يدري هذا زيد يعيش له مثلا 90 سنة، عالم. فهو إن كان عالما بوقت انتهائه، ولكن مع ذلك هذا الوقت لا يكون قيدا في المخلوق، ولا يكون قيدا في الخلق والجعل. واضح إن شاء الله. هذا الخلق خلق زيد مطلق من جهة الوقت، ليس مقيدا بالوقت. مو المخلوق هو زيد زائد شنو؟ زائد ذلك الوقت وبقيد ذلك الوقت. هذا في الخلق التكويني. في الخلق الجعلي التنزيلي كذلك في الأحكام، ويعلم بوقت انتهاء أمد هذا الحكم، ولكن مع ذلك ذلك الوقت لا يكون ماذا؟ لا يكون قيدا في الجعل ولا في المجعول. واضح إن شاء الله. وحينئذ يرتفع الإشكال، يرتفع الإشكال، لأن الإشكال كان يفرض، يفرض أن هذا الحكم مقيد بالوقت، فإذا انتهى الوقت لا حكم أصلا واقعا. نعم بحسب الظاهر أكو حكم، فهذا رفعه ورفع هذا الحكم الظاهري لا يسمى نسخا، لأن النسخ رفع الحكم الثابت الواقع. هذا كان الإشكال. الآن تبين الجواب. الجواب يقول لا، هناك حكمان شنو؟ واقعان. لأن الله تعالى وإن كان عالما بانتهاء أمد الحكم، ولكن هذا لا يجعل الوقت ماذا؟ قيدا في المنشأ. فالحكم المنشأ مطلق وليس مقيدا بالوقت. وحينئذ حتى بعد عند انتهاء الوقت أمد الحكم، هناك حكم ماذا؟ واقعا ثبوتا. يجي هذا الناسخ يرفعه. قال والجواب: نحن نسلم أن الحكم المنسوخ ينتهي أمده في الواقع، والله عالم بانتهائه أيضا، نسلم بهذا. ولكن ليس معنى ذلك أنه أن هذا الحكم المنسوخ مؤقت، أي مقيد إنشاء بالوقت، بهذا الوقت يكون قيدا، لا ليس كذلك. بل هو يعني الحكم منسوخ قد أنشئ على طبق المصلحة مطلقا على نحو القضايا الحقيقية، فهو ثابت هذا الحكم ما دامت المصلحة كسائر الأحكام المنشئة على طبع على طبق مصالحها. فلو قدر للمصلحة أن تستمر لبقي الحكم مستمران. هذا يعني أنه منشأ مطلق وليس مقيد، غير أن الشارع لما علم بانتهاء أمد المصلحة رفع الحكم ماذا؟ ونسخه. وهذا نظير، يقول إذا كان هذا صعب عليكم تقبله، يقول هذا نظير أن يخلق الله الشيء ثم يرفعه بإعدامه. يوجد زيد ثم يرفع وجوده بإعدامه، وليس معنى ذلك أن يخلقه مؤقتا على وجه يكون التوقيت قيدا للخلق والمخلوق بما هو مخلوق، وإن علم به بالوقت من الأول، وإن علم به من الأول أن أمده ينتهي، وإن علم به المخلوق من الأول أن أمده ينتهي، ويدري بأن هذا المخلوق أمده ينتهي في هذا الوقت، مع ذلك
الوقت لا يكون قيدا في ذلك المخلوق. هذا في الخلق التكويني. وكذلك في الخلق الجعلي التنزيلي نفس الكلام. قال ومن هنا يظهر الفرق جليا. هذا المستشكل بالإشكال الثالث إيش قال؟ قال لا فرق على هذا بين التخصيص وبين النسخ. لا فرق بينهم. ليش؟ قال لأنه على الإشكال المتقدم من أن الحكم واقعان ثبوتا مقيد بالوقت. نعم ظاهر الدليل الإطلاق. فيجي الناسخ يرفع هذا الإطلاق ويكشف عن أن مراد المولى من الأول ليس إطلاق الوقت وأنه مقيدا بوقت خاص. يقول على هذا يكون التخصيص يكون النسخ كالتخصيص، كما أن التخصيص يخصص المطلق كذلك الناسخ يخصص المنسوخ. غايته أن النسخ تخصيص في الأوقات بينما التخصيص تخصيص ماذا في الأحوال. هكذا قال المستشكي. المصنف يقول لا، بناء على كلامنا الآن على الجواب الذي ذكرناه يتضح الفرق بين التخصيص وبين الناس. شنو الفرق؟ الفرق هذا المتقدم الذي ذكرناه بالدروس السابقة، وهو أنه في التخصيص من أول الأمر الحكم ماذا كان مقيدا واقعا. التخصيص المولى لما قال أكرم كل عالم من أول الأمر هو يريد إكرام العدول، واقعا يريد خصوص العدول، ولكن جاء باللفظ مطلقا لغاية من الغايات. ثم بعد ذلك إيش قال المولى؟ قال لا تكرم فساق العلماء. هاي لا تكرم فساق العلماء، هذا المخصص كشف عن المراد الواقعي، فالمراد الواقعي من أول الأمر العدول، يجي هذا يكشف عنه. واضح إن شاء الله. هذا في التخصيص. وأما في النسخ، المصنف يقول بالنسخ لا، النسخ المولى لما يقول مثلا يجب هذا الفعل واقعا هو ليس مقيد بالوقت، فهذا الوجوب ثابت بالواقع ومستمر هذا الوجوب في الواقع. يجي الناسخ ينسخ ذاك الحكم الثابت الواقع، فهذا فرق بينه وبين التخصيص. التخصيص ماكو حكم في الواقع، ماكو وجوب لإكرام الفساق في الواقع. في الواقع المولى يريد خصوص العدول، فهذا الدليل الثاني المخصص الذي يقول لا تكرم الفساق لا يرفع الحكم الواقعي، لأنه في الواقع لا يوجد وجوب إكرام للفساق. أحسنت. وإنما يكشف هذا عن المراد الواقعي، فإن ظاهر الدليل يظهر منه ماذا؟ أن المولى يريد إكرام الفساق ظاهره، يعني يقول أكرم العلماء عليكم السلام، فظاهره أنه يريد إكرام الفساق. فمن يجي الدليل الثاني ويقول لا تكرم فساق العلماء، هذا ما يرفع الحكم الواقعي، لأن ماكو حكم في الواقع أصلا، وإنما هذا يرفع الحكم الظاهري ويبين المراد الواقعي ويكشف عن المراد الواقعي. بينما في التخصيص، بينما في النسخ ليس كذلك. في النسخ هناك حكم واقعي وجوب هذا الفعل ثابت ومستمر واقعان، فيجي الناسخ يرفع ذلك الثبوت الواقعي، فهذا ليس كالتخصيص، النسخ ليس تخصيصا. نعم يمتى يكون النسخ تخصيص؟ إذا كان الحكم مو ثابت بالواقع وظاهر الدليل هو ماذا؟ هو استمرار الحكم في جميع الأزمنة، فيجي الدليل الثاني الناسخ يرفع على الظاهر ما يرفع الواقع، حينئذ يكون الناسخ تخصيصا، واضح إن شاء الله، تخصيصا في الأوقات، فيكون النسخ كالتخصيص. لو كان الاستمرار، استمرار الدليل، استمرار الحكم ثابت في ظاهر الدليل، ظاهر الدليل أن وجوب هذا الفعل مستمر في كل الأزمنة، صح؟ يعني ما قيد يجب هذا الفعل، ما قال يجب في 10 سنوات الأولى، في الثانية، فظاهر الدليل أن هذا الحكم فيه مستمر في الأزمان، ولكنه في الواقع ليس كذلك، ليس مستمرا، فلما يجي الناسخ يجي ما يرفع الواقع لأنه ماكو واقع، وإنما يجي إلى ظاهر الدليل يقيده ويكشف عن المراد الواقع للمولى، فيكون النسخ كالتخصيص لو كان كذلك، ولكن المصنف يقول الأمر ليس كذلك، فإن الاستمرار في الحكم ليس ثابتا بظاهر الدليل فقط، وإنما الاستمرار في الحكم ثابت في الواقع، هو لو ترك الحكم وطبعه فهو يقتضي ماذا؟ يقتضي الاستمرار ما لم يأتي الرافع ويرفعه، فالحكم في نفسه في الواقع وش به؟ هو مستمر وليس مقيدا في الوقت، فلما يجي الناسخ يرفع الحكم الواقعي مو يخصص، بهذا يظهر الفرق بين التخصيص وبين النسخ، فالنسخ فالتخصيص أعيد آخر مرة، فالتخصيص لا حكم في الواقع، وإنما أكو حكم في ظاهر الدليل، يجي المخصص ما يرفع الحكم الواقعي، ما تحكم واقعي، وإنما يكشف عن المراد الواقعي من الدليل، فظاهر الدليل ثبوت الحكم للفاسق من العلماء، يجي يقول لا الفاسق لا تكرهه، الحكم خاص بالعادل، بينما النسخ لا حكم في الواقع، فالحكم في نفسه في الواقع هو مستمر، لا مجرد الاستمرار ثابت بظاهر الدليل، فيجي الناسخ يرفع ذلك الواقع، هذا فرق بينهما. قال ومن هنا يظهر الفرق جليا بين النسخ والتخصيص، فإنه في التخصيص يكون الحكم من أول الأمر أنشئ مقيدا ومخصصا في الواقع من أول الأمر، يعني المولى لما قال أكرم العالم، هو لما قال أكرم العالم يريد خصوص العدول، ولكن ظاهر الدليل كان ماذا؟ كان عاما يشمل الفاسق، العالم أكرم كل عالم يشمل الفاسق، ولكن اللفظ كان عاما بحسب الظاهر، فيأتي الدليل المخصص فيكون كاشفا عن المراد، المراد الواقعي، المراد الواقعي من أول الأمر هو العدول، فقول المولى بعد ذلك لا تكرم الفساق هذا يكشف عن ذلك المراد. لا أن المخصص مزيل ورافع لما هو ثابت في الواقع. في الواقع ماكو حكم له، ماكو وجوب لإكرام الفساق، صح؟ الواقع ماكو. نعم ظاهر الدليل وجوب إكرام الفساق بعمومه، أكرم كل عالم. فإذا المخصص لا يرفع ما هو ثابت في الواقع. قال وأما في النسخ فإنه لما أنشئ الحكم مطلقا في الواقع، مطلقا من جهة الأوقات والأزمان، فمقتضاه مقتضى ذلك أن يدوم الحكم واقعا لو لم يرفع الناسخ، فالناسخ يكون محوا لما هو ثابت وين؟ في الواقع، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. هذا فرق بين التخصيص وبين النسخ. التخصيص لا يرفع الثابت واقعا، ماكو شيء ثابت في الواقع، بينما النسخ لا. قال لا أن الدوام والاستمرار في المنسوخ مدلول لظاهر الدليل بحسب إطلاقه وعمومه، والمنشأ في الواقع الحكم المؤقت. لا مو هيك. نعم لو كان هكذا، لو كان المنسوخ بالواقع شبيه مؤقتا بالوقت والاستمرار ثابت بحسب ظاهر الدليل، حينئذ الناسخ يكون شنو؟ ليس رافعا للحكم الواقعي، لأن في الواقع هو مؤقت، واضح. وإنما يكون الناسخ كاشف عن المراد الواقعي فيكون كالمخصص لو كان كذلك. فقال لا أن الدوام والاستمرار في المنسوخ مدلول لظاهر الدليل بحسب إطلاقه، إطلاق الدليل وعمومه، والمنشأ في الواقع الحكم المؤقت. لا ليس كذلك. قال ثم يأتي الدليل الناسخ فيكشف عن المراد من الدليل الأول ويفسره. لو كان كذلك لكان شنو؟ لكان الناسخ كالمخصص، مجرد مفسر وكاشف عن المراد الواقعي، وليس رافعا للثابت في الواقع، لأن هذا الدوام في ظاهر الدليل، وأما واقعه هو ليس دائما، واقعه مؤقتا. قال بل الدوام من اقتضاء نفسي ثبوت الحكم من دون أن يكون لفظ الدليل، من دون أن يكون لفظ الدليل دليل الحكم دالا عليه على الدوام بعموم أو إطلاق. يعني أن الحكم المنشأ لو خلي وطبع مع قطع النظر عن دلالة دليله لدام واستمر ما لم يأتي ما يزيله ويرفعه. يقول هذا كسائر الموجودات التي تقتضي بطبعها الاستمرار والدوام، هاي المنضدة إذا وجدت هي تقتضي بطبعها ماذا؟ الدوام والاستمرار، ما لم يأتي ماذا؟ ما يرفعه ويزيلها. وكذلك الحكم إذا أنشئ ووجد هذا يقتضي بطبعه ماذا؟ البقاء والاستمرار والدوام، ما لم يأتي ما يزيله ويرفعه. إذن الدوام ثابت في واقعه، مو ثابت في ماذا؟ في ظاهر الدليل، وفي واقعه هو مؤقت. حتى يكون الناسخ ماذا؟ يكون الناسخ مجرد كاشف عن المراد الواقعي، وليس رافعا للحكم الثابت في الواقع، فيكون الناسخ كالمخصص. لا ليس كذلك، الحكم ثابت في الواقع ومستمر في الواقع، فلما يأتي الناسخ يرفعه، يرفع ما هو ثابت في الواقع، فيفترق الناسخ عن المخصص، لأن المخصص لا يرفع ما هو ثابت في الواقع. واضح إن شاء الله. هذا جواب على ما ذكره المستشكل من أنه لا فرق بين التخصيص وبين النسخ. يقول ماكو فرق، فقط في التسمية. نقول لا أكو فرق. واضح هذا. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الرابع والأخير على إمكان النسخ. هذا الإشكال خاص بنسخ القرآن الكريم. الإشكالات المتقدمة كانت عامة على مطلق النسخ، وتشمل ماذا؟ تشمل نسخ القرآن. الإشكال الرابع لا، خاص بنسخ القرآن، خصوص نسخ القرآن غير ممكن، أما غيره ممكن. هذا الإشكال، الإشكال الرابع. خب لماذا نسخ القرآن غير ممكن؟ يقول لي أن القرآن كلام الله تعالى، لا إشكال في ذلك. خب وكلام الله تعالى قديم، والقديم ماذا؟ لا يتصور رفعه، هو قديم أزلي، فكيف يرفع؟ واضح إن شاء الله؟ فإذا لا يمكن رفعه، إذا لا يمكن نسخه، لأن النسخ رفعه، فلا يمكن نسخ القرآن الكريم. هذا الإشكال، لأنه كلام الله وكلام الله قديم. النتيجة والقديم لا يمكن رفعه، إذن القرآن لا يمكن ماذا؟ رفعه ونسخه. واضح الإشكال. المصنف يجيب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول أولا لا نسلم، الجواب الأول لا نسلم بأن كلام الله قديم، لا نسلم بقدم كلام الله. فالمقدمة الأولى في الإشكال تسقط. المقدمة الأولى قالت القرآن، لا عفوا، مقدمة القرآن كلام الله، المقدمة الثانية أن كلام الله قديم، فالمقدمة الثانية تسقط. لا نسلم بقدم كلام الله، كلام الله. وهذا بحث في علم الكلام يبحث أن كلامه تعالى هل هو من الصفات الذاتية؟ فإذا كان من الصفات الذاتية، شوفوا، وصفاته عين ذاته، صفات الذاتية عين ذاته، وذاته قديمة، إذن صفاته شنو؟ قديم بقدم الذات، لأن صفاته عين ذاته. فإذا كان الكلام كلام الله هو صفة ذاتية، والصفة الذاتية عين الذات، والذات قديمة، إذن الصفة الذاتية قديمة، إذن كلام الله قديم لأنه صفة ذاتية. واضح؟ ولكننا لا نسلم بذلك، فإن كلام الله ليس من الصفات الذاتية. عندنا صفات، صفات ذاتية عين الذات، وعندنا شنو؟ وعندنا هناك من ما هو الصفات، ما هو من الأفعال، وما هو من الأفعال لا يكون ماذا؟ لا يكون قديما. فكلام الله تعالى من الأفعال، من أفعال الله تعالى، فلا يكون ماذا؟ فلا يكون قديما. هذا الإشكال الأول. فإذا كان كلام الله ليس بقديم، بعد لا يتم الاستدلال. الإشكال الثاني، نقول بأن هذا الكلام، هذا الدليل، لو تم وسلمنا بأن كلام الله شبيه قديم، فهذا الدليل إنما يثبت عدم إمكان النسخ في القرآن، ولكن في خصوص نسخ التلاوة، مو كل نسخ في القرآن ليس ممكنا. ليش؟ من يقول لي ليش هذا الإشكال فقط في نسخ التلاوة يكون يتوجه؟ لا، انت تقول كلام الله قديم، كلام الله شنو هاي الفاظ القران؟ هذا كلام الله. فرفع هذه الالفاظ هذا رفع لكلام الله تعالى، اما رفع حكمها ليس رفعا لكلام الله تعالى، صح؟ فنسخ حكم القران به مشكله؟ هذا الدليل لا يثبت عدم إمكاني نسخ حكم القرآن، وإنما يثبت عدم إمكان نسخ التلاوة. ما جاء تفرقون وياي وتفتين وياي؟ لأن يا هو القديم الحكم للكلام، الكلام هو يقول كلام الله قديم، الحكم ليس قديما. فهذا الدليل يقول الكلام قديم، الكلام لا يمكن نسخه، مو الحكم. نسخ الكلام شو نسمي احنا؟ نسخ تلاوة. فإذا هذا الإشكال إنما يكون خاصا في نسخ التلاوة، وأما غير نسخ التلاوة من نسخ القرآن كنسخ حكم القرآن بيه مشكلة؟ لا، لأنك الحكم ليس قديما. فهذا الإشكال إنما يتوجه إلى نسخ التلاوة. هاي واضحة؟ واضحة هاي؟ إذا كان كذلك، إذا كان هذا الإشكال في نسخ التلاوة، نجاوب عنه بجوابين. الجواب الأول، عندنا آيات هاي، وإذا بدلنا آية مكان آية، وقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، هاي تقدمت الآيات التي تدل على نسخ التلاوة. هاي الآيات إما أن تدل على وقوع نسخ التلاوة أو تدل على إمكانه إلى أقل. المصنف قال لا تدل على الوقوع، هي تدل على الإمكان. واضح إن شاء الله؟ فإذا كانت تدل على إمكان نسخ التلاوة، شلون تقول نسخ التلاوة غير ممكن؟ لأن كلام الله قديم. هو الله يقول شنو؟ الله يقول إحنا الآية ننسخها نسخ تلاوة، يمكن أن ننسخها. واضح؟ فالآيات هاي إذا لم تدل على وقوع نسخ التلاوة، لا أقل تدل على إمكانه. الله يقول أنه ممكن، فكيف أنت تقول ليس ممكن؟ واضح إن شاء الله؟ هذا الإشكال الأول عليه. الإشكال الثاني، نقول نسخ التلاوة حتى لو سلمنا بأن كلام الله قديم، فلا يمكن ماذا؟ رفعه. فلا يمكن رفع والنسخ، لا يمكن رفع كلام الله. ولكن نسخ التلاوة لا يعني رفع الكلام وإعدامه فيكون ليس موجودا، حتى نقول هذا شنو؟ نقول هذا مستحيل لأن هذا قديم. وإنما نسخ التلاوة هو قطع ورفع تبليغه وقطع علاقة المكلفين به، وهذا ليس مستحيل حتى في القديم. يبقى كلام الله القديم موجود، يبقى، ولكن لا تبلغونه، قطع علاقتكم به، هذا مستحيل. هذا خب، هذا القديم يستحيل إعدامه ورفعه، الآن لم يعدم، واضح إن شاء الله، وإنه مجرد تبليغ لا تبلغونه، هذا نسخ التلاوة وقطع علاقتكم به. هذا شنو دخل؟ خلي قديم، واضح إن شاء الله، خلي قديم. إذا نسخ التلاوة لا يتنافى مع قدم الكلام، واضح؟ الإشكال نسخ التلاوة لا يتنافى مع قدم الكلام. إذن هذا الإشكال الرابع ليس بتام. قال وقيل إن كلام الله تعالى قديم، والقديم لا يتصور رفعه. والجواب بعد تسليم هذا الفرض وهو قدم كلام الله، هذا الإشكال الأول، بعد التسليم يعني لا نسلم كما الشارح المصنف هو بالهامش ذكر، قال إن قدم كلام الله، إن قدم الكلام في الله يرتبط بمسألة الكلام النفسي، وأن من صفات الله تعالى الذاتية أنه متكلم، والحق الثابت عندنا بطلان هذا الرأي في أصله وما يتفرع عليه من فروع، وهذا أمر موكول إثباته إلى الفلسفة وعلم الكلام. هذا كلام المصنف الهامش. فهذا الإشكال الأول، لا نسلم قدم الكلام، واضح إن شاء الله، فيسقط الدليل من رأسه. الإشكال الثاني، قال فإن هذا الإشكال يختص بنسخ التلاوة. ليش؟ لأن القديم التلاوة الكلام مو نفس الحكم، فنسخ حكم القرآن بناء على هذا الإشكال ما في مشكلة، لا يتوجه إليه الإشكال. إذن الإشكال خاص بنسخ التلاوة، فلا يكون منه هذا الإشكال دليلا على بطلان أصل النسخ. أصل نسخ القرآن، أصل نسخ القرآن ما في مشكلة، يمكن أن ننسخ حكم القرآن. قال مع أنه خب، فهو خاص بنسخ التلاوة. شلون نجاوب عن نسخ التلاوة؟ بجوابين. الجواب الأول، مع أنه قد تقدم من نص القرآن الكريم ما يدل على إمكان نسخ التلاوة وإن لم يكن صريحا في وقوعه، هو مو صريح في وقوعه، ولكن لا أقلش فيه في الإمكان. إذن هو إما وقوع وإما إمكان، قطعا قطعا قطع، لو وقوع لو إمكان. وعلى كل حال يثبت ماذا؟ يثبت الإمكان، سواء كان واقعا أو ماذا، أو ممكنا يثبت الإمكان، لأن الوقوع أدل دليل على الإمكان، فيثبت الإمكان قطعا بهذه الآيات، وإن لم يكن صريحا في وقوعه كقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، أو قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها. قال فهو إما أن يدل على أن كلام الله تعالى غير قديم، أو أن القديم يمكن ماذا؟ يمكن رفعه، إذا أمكن النسخ فإما كلام الله مو قديم، وإما أن القديم يمكن رفعه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، مضافا إلى أنه ليس معنى نسخ التلاوة رفع أصل الكلام يعني إعدامه، حتى نقول هذا قديم كيف يعدم؟ لا يتصور إعدامه. قال بل رفع تبليغه، واضح؟ نسخ التلاوة رفع تبليغ الكلام، تبليغه هي يعني تبليغ الكلام، وقطع علاقة المكلفين بتلاوته، هذا نسخ التلاوة، وهذا لا يتنافى مع كونه ماذا؟ مع كونه قديما، يبقى موجود، خلي قديم قديم يبقى موجود هو، ولكن تبليغه نرفع، تبليغه نرفع علاقة المكلفين به. تمام الكلام في النقطة الثانية، وهي إمكان النسخ، والنتيجة إمكان النسخ مطلقا كما هو إمكان نسخ القرآن الكريم. النقطة الثالثة والأخيرة، وقوع النسخ، نسخ القرآن وأصالة عدم النسخ. يقول المصنف هذا هو الأمر الذي يهمنا إثباته من ناحية أصولية، الذي يهمنا إثباته وقوع النسخ في القرآن والأصل، هل الأصل النسخ أو الأصل عدم النسخ؟ طبعا الأصل عدم النسخ. قال ولا شك في أنه قد أجمع علماء الإمامية، هسه تحرير محل النزاع والخلاف. أولا لا شك ولا خلاف في ماذا؟ أجمع علماء الإمامية الإسلامية على أنه لا يصح الحكم بنسخ آية من القرآن إلا بدليل قطعي، سواء كان النسخ بقرآن أيضا الناسخ قرآن، أم بسنة، أم بإجماع. هذا أجمعوا على أن الناسخ لابد أن يكون شنو؟ قطعيا. هسه سواء كان هذا الناسخ شبيه قرآن أو كان سنة أو كان إجماعا، هذا الناسخ للقرآن لابد أن يكون قطعيا، فإذا هذا لا خلاف فيه. اثنين، كما أنه ما أجمع عليه العلماء أيضا لا خلاف، هذا خارج عن محل النزاع، أن في القرآن الكريم ناسخا ومنسوخا، وكل هذا قطعي لا شك فيه. شوان النزاع، لا نزاع في ماذا؟ في أن الناسخ لابد أن يكون قطعيا، لا نزاع في أن هناك نسخ للقرآن الكريم. كان النزاع وين؟ قال ولكن، هذا النزاع، ولكن الذي هو موضع البحث والنظر تشخيص موارد النازخ والمنسوخ في القرآن. هاي الآية منسوخة أو لا؟ هاي الآية ناسخة أو ليست ماذا؟ أو ليست ناسخة. فالنزاع في وقوعه، في تشخيص موارده في هذا. قال وإذا لم يحصل القطع بالنسخ بطل موضع الاستدلال عليه بالدلالة الظنية. ليش؟ للإجماع المتقدم الذي قام الإجماع فيه على ماذا؟ على أنه الناسخ لابد أن يكون قطعياً، فالاستدلال على النسخ بالدليل الظني هذا يبطل ماذا؟ يبطل النسخ، وقطعاً ليس نسخاً الإجماع المتقدم. قال وأما ما ثبت فيه النسخ منه من القرآن على سبيل الجزم فهو موارد قليلة جدا لا تهمنا كثيرا من ناحية فقهية استدلالية. لماذا لا تهمنا؟ يقول لمكان القطع فيها، نقطع بالحكم فيها فنعلم ماذا؟ فنعلم بالحكم فيها، فلا يهمنا التعرض إليها. هذا ما أشار إليه المصنف في أول البحث، قال ثمرة هذا البحث إيش بيه؟ قليلة. قال المصنف نص عبارته، والبحث بالتمهيد، آخر التمهيد، قال والبحث عن ذلك في النقطة الثالثة، آخر التمهيد في النقطة الثالثة، قال والبحث عن ذلك ليس فيه كثير فائدة في الفقه كما ستعرف. وين كما ستعرف؟ هذا ليش؟ لأن هاي الأحكام مقطوع بها، ندري بأن الحكم هنا هو هذا الأمر، الحكم الكذائي. وأما ما ثبت فيه النسخ منه على سبيل الجزم فهو موارد قليلة جدا لا تهمنا كثيرا من ناحية فقهية استدلالية لمكان القطع فيها. وعلى هذا فالقاعدة الأصولية التي ننتفع بها ونستخلصها هنا هي إن الناسخ إن كان قطعيا أخذنا به واتبعنا، وإن كان ظنيا الناسخ فلا حج فيه ولا يصح الأخذ به. لماذا؟ لما تقدم من الإجماع على عدم جواز الحكم بالنسخ إلا بدليل قطعي. هذه القاعدة، ولذا أجمع الفقهاء من جميع طوائف المسلمين مو فقط الإمامية على أن الأصل عدم النسخ عند الشك في النسخ، وهذا الشك في النسخ يكون حتى في الظن بدليل معتبر. إذا ظننت بدليل معتبر أنت تشك في النسخ لما تشك؟ طبعا الشك مو مقصود بالشك الشك الاصطلاحي، الشك يعني عدم العلم. فحتى لو قام الدليل المعتبر أنت لا تعلم بالنسخ، فإذن هو ليس بحجة. واضح إن شاء الله؟ قال الأصل عدم النسخ عند الشك في النسخ، فيمتى نخرج عن هذا؟ إذا ثبت العلم بالنسخ. قالوا إجماعهم هذا ليس من جهة ذهابهم إلى حجية الاستصحاب، نستصحب بقاء الحكم، هذا الحكم إن شك أنه نسخ ولا نستصحب بقاءه، واستصحاب بقاءه يثبت ماذا؟ نتيجة عدم النسخ. يقول لا، هذا ليس من جهة الاستصحاب كما ربما يتوهمه بعضهم. ليش ليس من جهة الاستصحاب؟ بل حتى من لا يذهب إلى حجية الاستصحاب يقول بأصالة عدم النسخ. هذا يعني أن أصالة عدم النسخ ليست من جهة الاستصحاب، لأنها لو كانت من جهة الاستصحاب لا كان القائل بعدم حجية الاستصحاب لا يقول بعدم النسخ وبأصالة عدم النسخ. قال وما ذلك، هذا حكمهم، وما ذلك يعني هذا الحكم متقدم وهو أصالة عدم النسخ، إلا من جهة هذا الإجماع على اشتراط العلم في ثبوت النسخ. فلماذا عندهم الأصل عدم النسخ؟ لهذا الإجماع، أصل عدم النسخ. فتثبت هذه القاعدة، أصل عدم النسخ عند الشك في النسخ لأجل الإجماع وليس لأجل الاستصحاب. هذا تمام الكلام في الباب الأول. الباب الثاني السنة، يأتي الكلام عنها بعد التعطيل إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.